بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء السادس بعد 200 من اللقاءات التي تسمى لقاء الباب المفتوح، التي تتم يوم كل خميس، وهذا الخميس هو 12 من شهر صفر عام 2400 وألف. نبتدئ هذا اللقاء كالعادة بتفسير آيات من كتاب الله عز وجل، وانتهينا إلى قول الله تعالى في سورة الواقعة: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فلولا إذا بلغت، أي الروح، والذي يعين المرجع هنا السياق، كما في قول الله تبارك وتعالى: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، توارت أي الشمس، ولم يسبق لها ذكر، لكن السياق يدل على ذلك. فمرجع الضمير تارة يكون مذكورا وتارة يكون معلوما، إما بالسياق وإما بشيء آخر. والحلقوم هو مجرى النفس، وفي أسفل الرقبة أو في جانب الرقبة الأسفل مجريان: مجرى النفس ومجرى الطعام والشراب. مجرى الطعام والشراب يسمى المريء، ومجرى النفس الحلقوم، وهو عبارة عن خرزات دائرية لينة منفتحة. أما المريء فإنه بالعكس، فإنه كواحد من الأمعاء، لأن وجه ذلك أن مجرى النفس لا بد أن يكون مفتوحا، لأن النفس لو كان مجراه مغلقا لكان شديدا، أي لكان التنفس شديدا، ولكن برحمة الله جعل الله هذا مثل الماسورة، لكنه لين، خرزات مستديرة حتى يهون على المرء رفع رأسه وتنزيل رأسه. أما المريء فهو مثل الأمعاء العادية، والطعام والشراب قوي يفتحه عند النزول إليه. وذكر الله الحلقوم دون المريء لأن الحلقوم مجرى النفس وبانقطاعه يموت الإنسان، يعني إذا بلغت الروح الحلقوم وهي صاعدة من أسفل البدن إلى هذا الموضع، وحينئذ تنقطع العلائق من الدنيا، ويعرف الإنسان أنه أقبل على الآخرة وانتهى من الدنيا. وأنتم حينئذ تنظرون، أي تنظرون إلى الميت وما يعاني من المشاق والسكرات، ولا تستطيعون أن تردوا ذلك عنه ولو كنتم أقرب قريب إليه وأحب حبيب إليه، فإنه لا يقدر أحد على منع الروح إذا بلغت الحلقوم. ونحن أقرب إليه منكم، أي يعني أهله، يعني أن الله تعالى أقرب إلى هؤلاء، إلى الحلقوم، من أهله إليه، ولكن المراد أقرب بملائكتنا، ولهذا قال: ولكن لا تبصرون. والله تعالى يضيف الشيء إلى نفسه إذا قامت به ملائكته، لأن الملائكة رسله عليهم السلام. وليس هذا من باب تحريف الكلمة عن مواضعه، ولكنه من باب تفسير الشيء بما يقتضيه السياق. أتدرون لماذا قلت هذا؟ لأنه ربما يقول قائل: إن ظاهر الآية ونحن أقرب إليه منكم أن الأقرب هو الله عز وجل، فلماذا تحرفونه؟ نقول: نحن لم نحرفها، بل فسرناها بما يقتضيه ظاهرها، لأن الله قال: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ومعلوم أن الله لم يكن في الأرض حتى يكون المانع من ذلك، من رؤيته، أننا لا نبصره. إذن هم الملائكة لكننا لا نبصرهم. فإذا قلتم: كيف يضيف الله الشيء إلى نفسه والمراد الملائكة؟ قلنا: لا غرابة في ذلك، فإن الله يضيف الشيء إلى نفسه ويريد وهو من فعل الملائكة، لأنهم عجيبوا رسله ففعلهم فعله. ألم تر إلى قول الله تبارك وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إذا قرأناه المراد قرأه جبريل، ما قرأه الله، لكنه أضاف فعل جبريل إليه لأنه بأمره وهو الذي أرسله به. إذن فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي بلغت روح المحتضر الحلقوم صاعدة من أسفل البدن، وأنتم أيها الأقارب والأصدقاء تنظرون حينئذ، ونحن أقرب إليه منكم، يعني ملائكتنا أقرب إليه منكم لأنهم حضروا بقبض الروح، والله تبارك وتعالى قد حفظ الإنسان في حياته وبعد مماته. في حياته هناك ملائكة يحفظونه من أمر الله، بعد مماته ملائكة يقبضون روحه ويحفظونها، لا يفرقون فيها إطلاقا، فهم قريبون من الميت، ولكننا نحن لا نبصرهم لأن الملائكة عالم غيبي لا يرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، أي فهلا إن كنتم غير مجزيين، أي غير مبعوثين ومجازين على أعمالكم ترجعونها إن كنتم صادقين. الجواب: لا يمكن. وحينئذ يجب أن تصدقوا بالبعث والجزاء، لأنكم لا تقدرون على رد الروح حتى لا تجازى، فأيقنوا بالبعث. ثم قسم الله تعالى المحتضرين إلى ثلاثة أقسام، فقال: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، اللهم اجعلنا منهم. أما إن كان من المقربين وهم الذين أتوا بالواجبات وتركوا المحرمات وأتوا بالمستحبات وتنزهوا عن المكروهات، أي أكملوا دينهم، والمقربون هم السابقون، السابقون الذين ذكروا في أول السورة، السابقون إلى الخيرات، فروح وريحان وجنة نعيم. اختلف المفسرون في قوله فروح، فقيل فراحة، لأن المؤمن وإن كان يكره الموت لكنه يستريح به، لأنه مبشر عند النزع بروح وريحان ورب غير غضبان، فيسر ويبتهج ولا يكره الموت حينئذ، بل يحب لقاء الله عز وجل، وهذا لا شك راحة له من نكد الدنيا ونصبها وهمومها وغمومها. وقيل الروح بمعنى الرحمة، كما قال الله تعالى عن يعقوب حين قال لبنيه: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، أي من رحمته. وهذا المعنى أعم من الأول، لأن الرحمة أعم من أن تكون راحة أو راحة مع حصول المقصود. وإذا كان المعنى أعم كان حمل الآية عليه أولى. إذن فروح أي رحمة، ومن الرحمة عجيب الراحة. طيب، وريحان وجنة نعيم، قيل المراد بالريحان كل ما يسر النفس، وليس خاصا بالريحان ذي الرائحة الجميلة أو الطيبة، بل كل ما فيه راحة النفس ولذتها من مأكول ومشروب وملبوس ومنكوح ومشموم. وقيل المراد بالريحان الرائحة الطيبة كالريحان المعروف. أيهما أشمل؟ الأول أشمل فتحمل الآية عليه. وجنة نعيم أي جنة ينعم بها وهي الدار التي أعدها الله لأوليائه جعلنا الله وإياكم منهم. جنة نعيم ينعم الإنسان فيها ببدنه وقلبه، فهو لا يتعب ولا ينصب ولا يمرض، وهو لا يحزن ولا يهتم ولا يغتم، بل هو في نعيم دائم. الدنيا فيها نعيم لكن نعيمها منقص، على حد قول الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نساء. وهكذا الدنيا، إذا سررت يوما فاستعد للإساءة من غده، وإذا أسئت يوما فقد تنعم في الثاني أو لا تنعم. على كل حال الدنيا الجنة في الآخرة دار نعيم في القلب ونعيم في البدن. وأما إن كان من أصحاب اليمين وهم الذين أتوا بالواجبات وتركوا المحرمات لكن فيهم نقصا في المستحبات والتنزه عن المكروهات، فسلام لك من أصحاب اليمين. سلام أي سلامة، لك أي أيها المحتضر، من أصحاب اليمين أي أنت من أصحاب اليمين. والمعنى فسلام لك حال كونك من أصحاب اليمين. الأولون من هم؟ المقربون الذين هم السابقون. هؤلاء أصحاب اليمين لا سابقين ولا مخذولين، بين لكنهم ناجون من العذاب، ولهذا قال فسلام لك من أصحاب اليمين. القسم الثالث: وأما إن كان من المكذبين الضالين، المكذبين بالخبر الضالين في العمل، فلا تصديق ولا التزام. مثل من؟ الكفار، كل كافر داخل في هذه الآية، حتى المنافق. فنزل من حميم أي فله نزل من حميم، والنزل بمعنى الضيافة التي تقدم للضيف أول ما يقدم. هؤلاء والعياذ بالله حظهم هذا النزل، نزل من حميم. الحميم هو شديد الحرارة. وتصلية جحيم أي يصلون الجحيم فيخلدون فيها، والجحيم من أسماء النار، أعاذنا الله وإياكم منها. إن هذا لهو حق اليقين، إن هذا المذكور لكم وهو انقسام الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة لهو حق اليقين، أي اليقين المحقق المتأكد. وصدق الله عز وجل، لا يمكن أن يخرج الناس عن هذه الأقسام الثلاثة، وهي الأخ المقربون وأصحاب اليمين والمكذبون الضالين، لا يمكن يخرج عن هذا. فسبح باسم ربك العظيم، سبح بمعنى نزه، والذي ينزه الله عز وجل عنه كل نقص وعيب أو مماثلة للمخلوق، فهو منزه عن كل نقص لكمال صفاته وعن مماثلة المخلوق. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب وإعياء. وقول باسم ربك، قيل إن الباء زائدة، وإن المعنى سبح اسم ربك كما قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. وقيل إنها ليست زائدة، وأن المعنى سبح الله باسمه، فلا بد من النطق بالتسبيح، فتقول سبحان الله، أما لو نزهته بقلبك فهذا لا يكفي. فعلى هذا تكون الباء للمصاحبة. يعني سبح الله مصحوب، نعم، تسبيحا مصحوبا باسمه، باسم ربك العظيم. الرب هو الخالق المالك المدبر والعظيم ذو العظمة والجلال جل وعلا. هذه السورة لو لم ينزل في القرآن إلا هي لكانت كافية في الحث على فعل الخير وترك الشر. ذكر الله تعالى في أولها يوم القيامة إذا وقعت الواقعة، ثم قسم الناس فيها إلى كم؟ ثلاث أقسام: السابقون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. ثم ذكر الله في آخرها حال الإنسان عند الموت، وقسم كل واحد كل الناس قسمهم إلى ثلاث أقسام: مقربون وأصحاب يمين ومكذبون ضالون. فهي قد اشتملت على كل شيء. وكما ذكر الله في ابتداء الخلق في قوله أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه، والرزق من طعام وشراب وما يصلحهما، فهي سورة متكاملة. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتدبرها إذا قرأها كما يتدبر سائر القرآن، لكن هي اشتملت على معاني عظيمة. وإلى هنا ينتهي الكلام على هذه السورة. نبدأ الأسئلة من اليمين.
وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، عندما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم كلنا يكره الموت، فقال إن المؤمن إذا بشر بلقاء الله حب لقاء الله فحب الله لقاءه، هل البشرة عند الموت أو بعد الموت؟
لا، عند الموت. هذا الحديث ذكرت عائشة رضي الله عنها لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره لقاءه. قالت: يا رسول الله كلنا يكره الموت، لأنها تعرف أن لقاء الله يحصل بالموت، كما قال جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. قال لها: ليس ذلك، وإنما المراد أن الإنسان إذا بشر عند الموت بالجنة أحب لقاء الله. ولهذا يظهر في بعض الموتى يظهر على وجوههم أثر السعادة والسرور. حتى إن رجلا ذكر لي عن جد له من قبل أمه حضرته الوفاة وهو في المستشفى في غرفة، يقول: فما راعني إلا أن الغرفة امتلأت نورا، نورا غير عادي، فخفت على نفسي. وإذا الرجل قد احتضر واستنار وجهه وجعل يتبسم، في هذه الحال يفرح الإنسان أن ينتقل إلى روح وريحان ورب غير غضب، فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. أما الكافر والعياذ بالله إذا احتضر بشر بعقوبة بالنار ورب غضبان فيكره الموت، ولهذا تتفرق روحه وترجع روحه تتفرق في جسده فتنزع منه بشدة وقوة. فجارنا الله ويكون يعني مساء.
بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ، هناك أحد النساء عند الوفاة قبل أيام عند الاحتضار تقول لزوجة ابنها، تقول: أنقذيني من هؤلاء.
لزوجها ولا لابنها؟
لزوجة ابنها.
نعم.
تقول: أنقذيني من هؤلاء، لابس يعني لبسهم لبس أبيض ووجيههم بيض، يريدون أن يعني يذبحوني.
أنقذيني من إيش؟
يعني يأخذون الروح. يريدون أن يقتلون، فأنقذيني منهم، لابسين أبيض ووجيههم بيض. فكيف تفسير هذا يا شيخ؟
هذا إن شاء الله بشرى خير. هذه بشرى خير. ما دام رأت ملائكة على هذا الوصف فهذه بشرى خير، لأن ملائكة العذاب والعياذ بالله على العكس من هذا، وجوههم سود وغير ملائم لطبيعة الإنسان.
أكرمك الله يا شيخ. هل ثابتة هذه اللفظة؟ هل ثابتة اللفظة في السنة؟
هل
ثابتة اللفظة؟ ضبط الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن الذي يرى مكانه من الجنة نام نومة العروس إلى يوم القيامة؟ هل يقال له هذا يا شيخ أم لا يقال؟
بهذا اللفظ ما ورد، ما أعلم أنه ورد، لكن ورد أنه يعني يقال له نم مستريحا أو كلمة نحوه. يسار
بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ شنو أسباب الفتور في طلب العلم؟
ارفع صوتك.
أسباب الفتور في طلب العلم
ها؟
أسباب الفتور في طلب العلم
ايش؟ اسباب الفتور في طلب العلم او غيره من فعل الطاعات هو ضعف الهمه والعزيمه، والا فالانسان ينبغي له كلما ازداد في طلب العلم ان يزداد نشاطا، لانه يجد زياده في معلوماته فيفرح، كما يفرح التاجر اذا ربح في سلعه فتجد ينشط، فإذا ربح في سلع في نوع من السلع ربحا كثيرا تجد يحرص على أن يحصل على كمية كبيرة من هذا النوع. كذلك طالب العلم ما دام جادا في طلبه صادقا فإنه كلما اكتسب مسألة ازداد رغبة في العلم. أما الإنسان الذي لا يطلب العلم إلا ليقضي وقته فقط فهذا يلحقه الفتور والكسل، هذه واحدة. ثانيا طالب الأكثر اللي تنمع فيها بلاء مدة. وثانيا من أسباب الفتور في طلب العلم أن الشيطان يؤيس طالب العلم، يقول المدى بعيد ولا يمكن أن تدرك ما أدرك العلماء، فيكسل ويدع العلم، يدع الطلب، وهذا غلط. ذكر بعض المؤرخين عن أحد أئمة النحو وأظنه الكسائي أنه هم بطلب العلم، وهو معروف أنه إمام في النحو، ولكنه صعب عليه، وأظن النحو صعب على كثير منكم، أليس كذلك؟ نعم أخبر بالصدق. نعم هو كذلك. المهم أنه صعب عليه فهم أن يدعه، فرأى نملة تحمل طعما معها تريد أن تصعد جدارا، كلما صعدت سقطت، كلما صعدت سقطت إلى 10 مرات أو أكثر، في النهاية وبعد التعب والإعياء صعدت. فقال هذه النملة تكابد وتجدح كل هذه المرات حتى أدركت، إذن لا أفعل. فجد في الطلب حتى أدرك الإمامة فيه. من أسباب ذلك أيضا الفتور، من أسباب فتور طلب العلم مصاحبة الأشقياء، فإن الصحبة لها تأثير على الإنسان، ولهذا حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مصاحبة الأخيار، وأخبر أن الجليس الصالح مثله كحامل المسك، إما أن يهدي عليك منه، وإما أن يبيع، وإما أن تجد منه رائحة طيبة، وأن الجليس السيء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه رائحة كريهة. وهذه مسألة لها تأثير عظيم، حتى أنها تؤثر على الإنسان لا في ترك العلم، في ترك طلب العلم، بل حتى في العبادة. فإن بعض الملتزمين يسلط الله عليه رجلا سيئا فيصحبه ثم يهديه في النار والعياذ بالله. رابعا من أسباب الفتور في طلب العلم التلهي عنه بالمغريات وإضاعة الوقت. مرة يخرج يتمشى ومرة يشاهد له بعض الناس يكون مفتونا بمشاهدة ألعاب الكرة وما أشبه ذلك. وخامسا أن الإنسان لا يشعر نفسه بأنه حال طلبه للعلم كالمجاهد في سبيل الله بل أبلغ، يعني أن طلب العلم من حيث هو أفضل من الجهاد في سبيل الله لا شك في هذا، لأن طالب العلم يحفظ الشريعة ويعلمها الناس، والمجاهد غاية ما فيه أن يصد واحدا من الكفار عن التأثير في الدين الإسلامي، لكن هذا ينفع الأمة كلها. صحيح أننا قد نقول لهذا الشخص الجهاد أفضل لك لأنه أجدر به، ونقول للآخر طلب العلم أفضل لك، لكن قصدي أن طلب العلم من حيث هو أفضل من الجهاد في سبيل الله. وقد قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني وقعد طائفة ليتفقهوا في الدين أي القاعدون، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآن حضرنا من أسباب الفتور في طلب العلم، فعليك أيها الطالب أن تكون ذا همة عالية، وأن تترقب المستقبل، وأنك بإخلاصك النية لله قد تكون إماما في الإسلام. نعم. اليمين.
ولا شيخ، إذا فات الإمام إذا سجل السهو،
إذا
الإمام إذا سجل السهو بعد التسليم،
نعم،
فكيف أن يعلم المأموم من فات بعد الصلاة من فات بعد؟
كيف يعمل؟
لا أقول إذا سجد السهو
بعد السلام.
بعد السلام
فكيف يعمل المسبوق؟
أي نعم.
نعم، إذا سجد الإمام بعد السلام فالمسبوق لا يتابعه، بل إذا سلم الإمام من الصلاة قام المسبوق وقضى ما فاته. أما السجود فإن كان قد أدرك سهو الإمام وجب عليه أن يسجد بعد السلام، وإن كان الإمام قد سهى قبل أن يدخل معه هذا المسبوق فلا سجود عليه.
كيف يعرف أن سهى قبل المأموم؟ كيف يعرف
أن
الإمام
سهى
قبل دخوله؟
يعلم ذلك إذا كان دخل معه في الركعة الثانية، دخل المسبوق في الركعة الثانية وسجد الإمام في الركعة هذه الثانية ثلاث مرات سهوا، علم الآن أنه أدرك السهو. طيب، أما إذا لم يكن خلل بعد أن دخل معه فلا سجود عليه.
مثل النسيان التسبيح، سبحان ربي الأعلى
وسبحان ربي العظيم، النسيان التسبيح يكون السجود قبل السلام. نعم، اليسار. أخذت سؤال قبل؟
نعم.
وش تدلس علينا؟ ألا انتظر أن ينتهون اللي ما خدم. نعم، اليسار.
اقلب الشريط من فضلك.